الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم صلاة وتسليما كثيرا إلى يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فيا عباد الله، إن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم إننا عبيدك بنو عبيدك بنو إمائك، نواصينا بيدك، ماض فينا حكمك، عدل فينا قضاؤك، نسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا. يا رب يا رب يا رب يا رب، ذكرنا من القرآن ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا. اللهم اجعل القرآن حجة لنا لا علينا يا رب، اجعل القرآن حجة لنا لا علينا يا رب، اجعل القرآن حجة لنا لا علينا. اللهم صل على سيدنا محمد عدد ما ذكرك الذاكرون الأبرار، وصل على سيدنا محمد عدد ما غفل عن ذكرك الغافلون الفجار، وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. روى الإمام ابن أبي شيبة في مصنفه عن أحد التابعين الأفاضل وهو اسمه عامر ابن مطر، يقول عامر ابن مطر: كنت مع حذيفة ابن اليمان صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا به يلتفت إلي ويقول لي: يا عامر، يوشك أن تراهم، ويقصد المسلمين، يعني يوشك يا عامر أن ترى المسلمين، يوشك أن تراهم ينفرجون عن دينهم كما تنفرج المرأة عن قبلها. وهذا تصوير بشع يصور به حذيفة رضي الله تبارك وتعالى عنه حال المسلمين في وقت من الأوقات. المرأة عندما تكون على فراشها مع زوجها، كيف تنفرج رجلاها عن قبلها؟ يقول حذيفة رضي الله تبارك وتعالى عنه: يا عامر، هؤلاء المسلمون يوشك أن تراهم ينفرجون عن دينهم كما تنفرج المرأة عن قبلها. قال: فماذا أفعل يا حذيفة يا صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال حذيفة رضي الله تبارك وتعالى عنه: يا عامر، استمسك بما أنت عليه الآن، فإن الطريق واضح، الأمر لا إشكال فيه ولا لبس. ثم سكت حذيفة رضي الله تبارك وتعالى عنه، ثم قال: يا عامر ابن مطر، ماذا تفعل لو أخذ الناس طريقا وأخذ القرآن طريقا آخر؟ يعني يخبر عن نفس الحال الذي سيصير إليه الناس، ولكن بتصوير آخر، أن القرآن يأخذ يمنة والناس يأخذون يسرة مباعدة عن القرآن الكريم. فماذا تفعل يا عامر ابن مطر؟ فقال عامر: أكون مع القرآن أحيا معه وأموت معه. فماذا قال حذيفة رضي الله تبارك وتعالى عنه؟ قال: فأنت أنت إذن، يعني أنت أنت المسلم الذي يفتخر بك رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذي تستمسك بما كان عليه الأولون من أصحاب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وإذا رأيت الناس أخذوا طريقا وأخذ القرآن طريقا آخر فأنت تستمسك بالطريق الذي أخذه كتاب الله تبارك وتعالى. في هذه الأيام بعدما جاءت نعمة عظيمة من رب العالمين تبارك وتعالى على أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، أن الله عز وجل أزاح عن هذه البلد غمة وظلما شديدا ظل رابدا على قلبها لمدة 50 سنة، وبعد أن أزاح الله عز وجل هذه الغمة وجاء الله عز وجل بهذه النعمة، وكان المسلمون الذين كان شعارهم لا إله إلا الله محمد رسول الله يعني يعذبون من أجل أن يأتي هذا اليوم، ويبتعدون عن أولادهم ويفقدون أموالهم من أجل هذا اليوم، يأتي من يأمر أمة محمد صلى الله عليه وسلم أن تسلك طريقا آخر غير الطريق الذي أمر به سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. يقولون طريق الليبرالية، طريق العلمانية، طريق الاشتراكية، يأخذون بإلقاء على مسامعنا مسميات، هذه المسميات لا يقصدونها لنفسها وإنما هي بديل عن كتاب الله عز وجل وسنة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، يريدون بديلا عن الإسلام. فنحن نريد أن نكيف هذه القضية. ما هذه القضية التي نعيشها؟ جاءت نعمة من عند رب العالمين تبارك وتعالى، وبعد هذه النعمة نرى الناس في اضطراب. ما سبب هذا الاضطراب الذي وقع فيه الناس؟ وما سبب هذا التسلط من بعض الذين يبغضون كتاب الله عز وجل وسنة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم على هؤلاء الناس بحجة التنوير وبحجة المعرفة وبحجة الثقافة؟ ما التكييف للحال الذي نعيش فيه؟ ولا حول ولا قوة إلا بالله. الحال الذي نعيش فيه أولا هو الحال الذي وعظ الله عز وجل نوحا أن يقع فيه، يعني يا نوح أعظك أن تصل إلى هذه الحال الكريهة. قال الله عز وجل عندما جاء أمر الله عز وجل وصارت كالنور، وقال نوح عليه الصلاة والسلام وعلى النبي الصلاة والسلام، وقال: اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها إن ربي لغفور رحيم، وهي تجري بهم في موج كالجبال. ونادى نوح ابنه وكان في معزل: يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين. قال: سآوي إلى جبل يعصمني من الماء. قال: لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم، وحال بينهما الموج فكان من المغرقين. ثم إن الله عز وجل قال: وقيل يا أرض بلعي ماءك ويا سماء أقلعي وغيض الماء واستوت على الجودي عن السفينة وقيل بعدا للقوم الظالمين. ماذا فعل سيدنا نوح لما دخل في قلبه حب ابنه الكافر البعيد عن طريق الله عز وجل؟ ونادى نوح ربه فقال: ربي إن ابني من أهلي وأنت قلت لي احمل فيها من كل زوجين اثنين وأهلك. وغفر عن الاستثناء الذي استثناه الله عز وجل بقوله: إلا من سبق عليه القول منهم ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون. لما غفل عن هذا الأمر، والغفلة نسيان أمر الله عز وجل، نسيان النص الذي جاء عن رب العالمين تبارك وتعالى، قال: رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين. ماذا قال الله عز وجل؟ قال: يا نوح إنه ليس من أهلك، أنا قلت لك إلا من سبق عليه القول منهم في مكان، وقلت لك في مكان آخر ولا تخاطبني في الذين ظلموا، إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح، إنه عمل غير صالح.
فلا تسألني ما ليس لك به علم. فهذا الأمر مضاد للعلم الذي علمتك إياه من فوق سبع سماوات. ثم إن الله عز وجل وعظ سيدنا نوحا عليه الصلاة والسلام وعلى نبينا الصلاة والسلام بكلمة هي مفتاح اللغز الذي نعيش فيه في هذه الأيام: إني أعظك. يعظه بماذا؟ إني أعظك أن تكون من الجاهلين. فكل طريق بعيد عن أمر الله عز وجل وعن النصوص الطيبة المباركة الواضحة، فإن الطريق واضح، كل طريق بعيد عن كتاب الله عز وجل وسنة حبيبنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم فإنه طريق الجهل. هذا هو تكييف الأمر. من بغض كتاب الله ورأى الهدى في غيره فهو جاهل. من أراد أن يحكم غير شريعة الله عز وجل الذي قال عن نفسه: ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير ومن أحسن من الله حكما، هذا نص نزل على سيدنا محمد، تكييف أمره فهو جاهل. إني أعظك أن تكون من الجاهلين. فسيدنا نوح استجاب، قال: ربي إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم. فضد العلم هو الجهل الذي وعظ الله عز وجل نوحا أن يقع فيه. وسيدنا موسى عليه الصلاة والسلام وعلى نبينا الصلاة والسلام: إذا سألتكم وقلت لكم ما هي أول استعاذة ذكرها الله عز وجل في كتابه؟ فبعضنا يفكر ويقول: الاستعاذة التي أعاذت بها امرأة عمران مريم، فلما وضعتها قالت: ربي إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. فيظن بعضنا أن هذه الاستعاذة هي أول استعاذة في كتاب الله، فيقولون لأن هناك أدلة بقول الله عز وجل: وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. وقال الله عز وجل: فإذا قرأت القرآن، هذه أشرف حال، فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. ويقول الله عز وجل في موضعين في القرآن الكريم في الأعراف وفي سورة فصلت: وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم في الأعراف وإنه هو السميع العليم في فصلت. أقول لكم الاستعاذة من الشيطان الرجيم أعدى أعداء الله لآدم ولأولياء الله ليست هي أول استعاذة في كتاب الله عز وجل، بل إن أول استعاذة في كتاب الله عز وجل هي الاستعاذة من هذا الأمر الذي هو في الحقيقة تكييف القضية التي نعيشها. وإذ قال موسى لقومه، سورة البقرة أول سورة بعد الفاتحة: إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة. قالوا: أتتخذنا هزوا؟ قال: أعوذ بالله من ماذا؟ أن أكون من الجاهلين. فأول استعاذة ذكرها رب العالمين تبارك وتعالى عن نبي من أولي العزم صلى الله عليه وسلم وعن نبينا الصلاة والسلام هي الاستعاذة من هذا الأمر الخطير الذي يوشك أن تقع فيه أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بعد هذه النعمة العظيمة التي لم تأتي في الحقيقة إلا من عند الله، ليس من عند شباب ثورة ولا من شيوخ ثورة ولا من نساء ثورة، إنما هو أمر جاء من عند الله، جاء على غفلة ولم يكن أحد مستعدا له، بل إن من يزعمون أنهم صنعوه يقولون الدستور أولا لأننا لسنا مستعدين ولسنا منظمين. فحقيقة الأمر أنه من عند رب العالمين تبارك وتعالى، فما يوشك أن ندخل فيه من البعد عن كتاب الله عز وجل وتحكيمه وسنة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم والإرهاب الفكري، فيقطعون الأطراف ويجلدون الظهور ويفعلون في المسلمين وفي النصارى هذا الأمر في حقيقته
هو الذي استعاد منه سيدنا موسى عليه الصلاة والسلام، قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. هذا الأمر يا عباد الله جاء على وجهين، أن الجهل في الحقيقة، الجهل في الحقيقة هو ابتغاء الحكم في غير ما شرعه الله عز وجل، يعني الحكم بغير ما أنزل الله هو الجهل، جاء من وجهين. الوجه الأول شوف السورة سبحان الله أول استعاذة أعوذ بالله، إذا جاءت استعاذة ثم قال أن أكون من الجاهلين، فاستعاذة ومن الجهل، الحكم بغير ما أنزل الله وصفه الله عز وجل في موضع بالجهل، ووصفه الله عز وجل في موضع بأنه يستعاذ بالله منه، يعني المسلمون ينبغي أن يستعيذوا بالله أن يأتي اليوم الذي يحكمون فيه بغير ما أنزل الله عز وجل. شوف سيدنا يوسف عليه الصلاة والسلام وعلى نبينا الصلاة والسلام، قال الله عز وجل في سورة يوسف فلما جهزهم بجهازهم جعل السقاية في رحل أخيه، يعني لما جاء إخوة يوسف يطلبون القمح والميرة جهزهم بجهازهم بعدما دخل عليه أخوه بنيامين وقال إني أنا أخوك فلا تبتئس بما كانوا يفعلون، يعني أنا أخوك وأحب أن تكون معي، وعرفه بنفسه. ولكن إخوة يوسف لم يعرفوه بعد فهم له منكرون، فسيدنا يوسف عليه الصلاة والسلام يريد أن يبقي أخاه بنيامين معه لأنه يحبه، فأمر الذين يكيلون لهم الميرة والقمح أن يجعلوا السقاية في رحل أخيه، فلما جهزهم بجهازهم جعل السقاية في رحل أخيه، ثم أذن مؤذن من المصريين أيتها العير، يعني يا أيها العبرانيون القادمون من فلسطين إنكم لسارقون، سواع الملك سقاية الملك فقدناه. قالوا وأقبلوا عليهم العبرانيون إخوة يوسف الذين جاءوا من عند سيدنا يعقوب وما زال على قيد الحياة، قالوا وأقبلوا عليهم ماذا تفقدون؟ قالوا نفقد صواع الملك، الكيل الستاندر المصنوع من معدن معين لا يتغير، نفقد صواع الملك ولمن جاء به حمل بعير، اللي هيجيبه من غير ما نفتش هنديله حمل بعير زيادة، وأنا به زعيم. سيدنا يوسف يقول أنا هديله حمل البعير من عندي، أنا أتكفل بذلك. قالوا تالله، يعني التأهى لي لا تدخل في القسم إلا على لفظ الجلال، يعني الباء ممكن تدخل بالشمس بالقمر، الوصف يقول والشمس وضحاها والله، أما التاء تاء القسم لا تدخل إلا على لفظ الجلالة، وهذا من شدة القسم أن تقول تالله. قالوا تالله لقد علمتم ما جئنا لنفسد في الأرض وما كنا سارقين، أنتم رأيتم حالنا، دخلنا عليكم مرتين، فرأيتمونا لا ننظر إلى نسائكم، رأيتمونا لا نمد أيدينا إلى ما لا يحل لنا، ورأيتم أحوالنا، فالله لقد علمتم، أنتم شايفين حالنا، ما جئنا لنفسد في الأرض وما كنا سارقين. قالوا فما جزاؤه؟ سيدنا يوسف قال لهم وقال لمن يحقق معهم، قولوا لهم الشريعة بتاعتكم، شريعة إبراهيم التي امتدت إلى إسحاق ثم يعقوب أباكم أبيكم شريعتكم، فما جزاء السارق فيها؟ شريعة إبراهيم المنزلة من عند الله عز وجل من فوق سبع سماوات، السارق ما جزاؤه في شريعة إبراهيم الذين تزعمون أنكم تنتسبون إليه؟ فأنتم أبناء يعقوب، ويعقوب ابن إسحاق، وإسحاق ابن إبراهيم، وهذا نبي من نبي من نبي. قالوا جزاؤه من وجد في رحله فهو جزاؤه كذلك نجزي الظالمين. ما معناها؟ وهذه كانت يا أخواننا شريعة منتشرة، وعندما تدرس تاريخ القانون تعرف أن هذه الشريعة بدأت من عند سيدنا إبراهيم ثم امتدت إلى الأمم، عندما يقولون يعني الشرائع المدونة الأولى يقولون الألواح الاثنى عشر، فالألواح الاثنى عشر كان فيها المدين إذا لم يستطع أن يسدد دينه يدفع إلى الدائن عبدا عنده، والسارق إذا كشف
فإنه يدفع إلى المسروق منه عبدا عنده. وكانت هذه في الحقيقة شريعة سيدنا إبراهيم، وكانت مناسبة للزمان الذي كان فيه إبراهيم عليه الصلاة والسلام وعلى نبينا الصلاة والسلام، فكانت مناسبة لهذا الزمان. قالوا جزاؤه يعني السارق من وجد في رحله يعني الصواع الملك، فهو جزاؤه يعني يصبح عبدا ايه عندكم. فسيدنا سيدنا يوسف امرهم ان يفتشوا، فبدأ باوعيتهم قبل وعاء اخيه، ثم استخرجها من وعاء اخيه يعني بنيامين ابن راحيل، ويوسف هو ابن راحيل، الاثنان من امرأة واحدة اسمها راحيل وهي زوجة يعقوب. ثم استخرجها من وعاء أخيه، كذلك كدنا ليوسف، وهو الكيد الممدوح الذي يشكر الله عز وجل فاعله أن يكيد ويرتب الأمور لكي يحكم شرع الله تبارك وتعالى. كدنا ليوسف أي لكي يأخذ أخاه في دين إبراهيم وليس في دين ملك مصر. كذلك كدنا ليوسف، ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك. دين الملك يعني شريعة الملك وحكم الملك، فسمى الله عز وجل التشريع والحكم دينا في هذا الموضع الذي نغفل عنه عندما نقرأه. ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك إلا أن يشاء الله. نرفع درجات من نشاء وفوق كل ذي علم إيه؟ عليم. انظر إلى هذه المفاجأة، جملة سيدنا يوسف إخوة يوسف، قالوا يا أيها العزيز إن له أبا شيخا كبيرا، وأبو هذا كلم في أخ له من قبل وكنا نحن السبب. ثم عندما دفع لنا هذا الولد بنيامين يعني أخذ علينا المواثيق الغراب أن نعيد بنيامين له. إن له أبا شيخا كبيرا فخذ أحدنا مكانه، يعني غير حكم إبراهيم الذي هو حكم الله عز وجل بأن تأخذ سارقا غير السارق، تبدل شريعة إبراهيم، تغير دين إبراهيم الذي التزمنا نحن إيه به، نوع من التأويل والانحراف واللف والدوران. فخذ أحدنا مكانه إنا نراك من المحسنين. قال إيه؟ معاذ الله أن نأخذ إلا من وجدنا متاعنا عنده إنا إذا لظالمون. فهذه الآية فيها بيان من عند رب العالمين تبارك وتعالى أن الحكم بغير ما أنزل الله هو مما يستعاذ بالله منه، يعني نعوذ بالله عوزا شديدا أن نحكم بغير ما أنزل الله عز وجل. قال معاذ الله أن نأخذ إلا من وجدنا متاعنا عنده، وإذا فعلنا ذلك وخالفنا حكم الله نحن من الظالمين، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ولذلك يا إخوانا يأتي الله عز وجل في موضع آخر ويؤكد الأمر، سيدنا موسى عليه أول الاستعاذة أعوذ بالله، أدي جاءت الاستعاذة من الحكم بغير ما أنزل الله، أن أكون من الإيه الجاهلين، جاء الحكم بغير ما أنزل الله في موضع آخر بوصف الجهل. قال الله عز وجل أفحكم الإيه الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. فوصف الله عز وجل الحكم بغير ما أنزل الله عز وجل في موضعين بأنه ماذا يا أخوانا؟ بأنه جهل يستعاذ بالله عز وجل منه. هذا الحكم بغير ما أنزل الله مع لفظ الجاهلية والتعوذ بالله عز وجل من الجاهلية يجر على أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم شرا كبيرا، شرا كبيرا. احنا قلنا الحمد لله هنبدأ نشم نفسنا ونتمتع بشريعة الله عز وجل، ثم برز هذا الأمر. وأبشركم يقول شيخ الإسلام تيمية في المجلد 28 مجلد الجهاد، يقول إذا أراد الله أن يظهر دينه أقام من يعارضه، يعني يظهر واحد يبدأ يتكلم في الدين ده ويعارض الدين ده، فإذا عارضه استوفد الله عز وجل المدافعين عن هذا الدين فظهر كماله وظهرت محاسنه فأقبل الناس عليه. إذا أراد الله أن يظهر دينه أقام من يعارضه، ما هي تبعات الحكم بغير ما أنزل الله على الأمة؟ مصائب لا يعلمها إلا الله عز وجل. وحضرب لكم مثال أو بعض الأمثلة عجيبة هي في القرآن الكريم، كما قال شيخ الإسلام تيمية: وقل أن تعوز، تعوز يعني تخلي الواحد يحتاج، عايز يعني شدة الاحتياج، أن تعوز نصوص الكتاب والسنة الباحث فيها إلى غيرها. يعني أنت لو اهتميت بنصوص الكتاب والسنة لا تحتاج أن تبحث عن نصوص أخرى، تكفيك إذا فهمتها فهما عظيما مباركا. انظر الليبرالية مثلا، هي حكم الأغلبية، أو أن الأغلبية لا تستبد على الأقلية بتعريفات مضطربة، لفظ مضطرب. انظر إلى أوروبا أو بعض بلدان أوروبا، عملوا تصويتا على أمر منكر تشمئز منه الأنفس في بعض البلدان، وهو ماذا يا أخوانا؟ زواج الرجال من الرجال وزواج النساء من النساء. حتى أن بعض الكنائس في أوروبا تعقد النكاح بين رجلين، الديمقراطية تعقد النكاح بين امرأتين. وعايز تخش على الانترنت وتشوف الموضوع ده وتجد أن عرض أمامك القسيس يعقد عقد نكاح بين امرأة وامرأة، ومرأة تقبل المرأة إعلان زواج، يعقد عقد نكاح بين رجل ورجل، والرجل يقبل الرجل الآخر عقد نكاح. الديمقراطية والتصويت والأغلبية التي يقولون عنها، هذا الشذوذ أخبر الله عز وجل أنه من الجاهلية، يعني لا يظهر في الناس إلا إذا غيب حكم الله اللي هو عنوان الإيه؟ فحكم الإيه؟ الجاهلية. أعوذ، قال معاذ الله أن نأخذ إلا ما وجدنا متاعنا عنده. الله، أين الدليل على ذلك؟ في القرآن الكريم في سورة النمل يقول الله عز وجل: ولوطا إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة وأنتم إيه؟ تبصرون. يعني تبصرون يعني إيه؟ من ضمن تفسيراتها أنهم يفعلون هذه الفاحشة وتأتون في ناديكم المنكر، يعني يجتمع مجموعة من الرجال مع مجموعة من الرجال يمارسون اللواط علنا في النادي، وأنتم تبصرون: أئنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء بل أنتم قوم إيه؟ تجهلون. فوصف الله عز وجل الشذوذ الجنسي في القرآن الكريم بأنه جهالة. فالربط بين الآيتين: أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين، أفحكم الجاهلية يبغون، معاذ الله أن نأخذ إلا ما وجدنا متاعنا عنده، أن هذا الأمر لا يسري بين قوم إلا إذا غيبوا حكم رب العالمين تبارك وتعالى. أرأيتم؟ انظر إلى الأمر الآخر، في فرنسا صوتوا ضد أمر هو في الحقيقة ضد الديمقراطية، ثم ناقشوه في البرلمان وأصبح جريمة أن المرأة ترتدي الحجاب في المؤسسات والأماكن الحكومية اللي هو النقاب. فمنعوا النقاب، والنقاب من الشريعة سواء قلنا بالوجوب أو بغير الوجوب، مسألة خلافية طويلة بين الفقهاء، وصوتوا عليه. ولنفرض أن الأمر تم التصويت عليه في هذه الأمة أنه يمنع الحجاب، ولا حول ولا قوة إلا بالله، وأن الأمة الإسلامية تبتعد عن الحشمة والفضيلة. من موضعين يا إخواني، العلماء يقولون قاعدة من أعظم ما يمكن: إذا أردت أن تعرف أن الله عز وجل قد أذن للأمة الإسلامية أن تعود إليها الخلافة، فانظر هل ترى النساء التزمن بالحشمة والحجاب أم لا. فإذا رأيت النساء التزمن بالحشمة والحجاب وأصبح أمرا ظاهرا لا يتخلف عنه أحد من النساء، فاعلم وأيقن يقينا جازما أن الخلافة الإسلامية على مشارف التحقيق من عند رب العالمين. وإذا رأيت النساء قد ابتعدن عن الحشمة وعن الحجاب والعفة فاعلم أن الأمر بين الأمة الإسلامية وبين الخلافة لونا شديد عظيم شديد. أين الدليل على ذلك؟ صلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. من أعجب إشارات القرآن الكريم وما يتعلق بالجاهلية هنربط موضعين في سورتين، سورة الأحزاب وسورة النور. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم عن سورة النور: تعلموها وعلموها نساءكم وأولادكم. الأمة الإسلامية تحتاج إلى هذه السورة، فهذه السورة قوام المجتمع المسلم، قوام الأمة الإسلامية سورة النور. المفاجأة اللي في أول سورة النور إيه؟ أول حاجة الإعلان بأنها الوحيدة التي سماها الله عز وجل سورة في البداية، غير وإذا أنزلت سورة، لا ديت بالبداية قال الله عز وجل في أولها سورة أنزلناها وفرضناها وأنزلنا فيها آيات بينات لعلكم تذكرون. الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة حكم الله عز وجل، ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. دي المفاجأة الأولى في السورة. المفاجأة الثانية بعدها على طول، من أعجب ما يمكن، الزاني لا ينكح إلا زانية بس أو إيه؟ مشركة. فساوى الله عز وجل بين الزانية والمشركة في هذا الموضع، والزانية لا ينكحها إلا زان بس، لا إلا زان أو مشرك. فساوى الله عز وجل بين الزاني والمشرك. ومعلوم أنه جاء عن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أنه قال لأبي ذر رضي الله تبارك وتعالى عنه: من قال لا إله إلا الله دخل الجنة. سيدنا أبو ذر قال له إيه؟ وإن زنى وإن إيه؟ وإن سرق. قال: وإن زنى وإن سرق. الله، يعني الزاني مؤمن يدخل في عموم المؤمنين ولم يفقد إيمانه. وفي هذا الموضع يا رب العالمين في القرآن الكريم تساوي بين الزاني والمشرك، بين الزانية والمشركة، وسيدنا محمد يا رب المبين عنك يا رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك عليه يقول أنه من قال لا إله إلا الله دخل الجنة. فأبو ذر يعترف يقول: وإن زنى وإن سرق. فقال: وإن زنى وإن إيه؟ سرق، يعني الزاني ما زال في مظلة الإسلام، ما زال مؤمنا، والفاسق الملي ذو العصيان لم ينفع عنه مطلق الإيمان، لكن بقدر الفسق والمعاصي إيمانه ما زال في انتقاص، يعني ما زال مسلما. فكيف ساوى الله عز وجل بين الزاني والمشرك، الزانية والمشركة؟ المفاجأة هنا أن الزنا إشارة إلى أن الشرك يعم، الزنا إشارة إلى أن الشرك يعم ويذهب من قلوب المسلمين والمسلمات التفريق بين الزاني بين المشرك والمسلم. أجيب لكم مثال، كنت أعمل مهندسا في شركة اسمها شركة إيجيار سنة 94-95. فعندما دخلت الشركة كانوا يركبون ماكينة اسمها ماكينة الريطة. فعندما دخلت الشركة وجدت مجموعة من النساء من أضع ما يمكن في التبرج والصفوف، من أضع ما يمكن. فقلت لعامل الأمن: مين اللي دخل دول هنا؟ دولت مش شكلهم شكل العاملات اللي بيشتغلوا في الشركة خالص، ده العاملات دولت مساكين في مدينة السادات، يعني جايين من المنوفية، إنما دولت مش شكلهم من المنوفية ولا شكلهم من العاملات. فضحك كده، قال لي: يا بيت مهندس، ها ها، بيضحك، دولت صاحبات الرايات الحمر يا باش مهندس. قلت له: صاحبات الرايات؟ قال لي: آه، فلانة، وسمى لي أسماء النساء كلهن مسلمات. انظر إلى هذه المفاجأة. وماكينة الرسب كانوا يركبها عدة مهندسين من ألمانيا وبلجيكا كلهم نصارى. فقال لي، قلت له: لماذا جئنا إلى هنا؟ قال: صاحب الشركة يقدمهن هدايا للمسلمين. المهندسين الألمان. يبقى الزانية هتخش على مشرك ولا مش هتخش عليه؟ لا يعنيها من يزني بها مشرك أو مسلم. أصل صويحبات الرايات الحمراء هتحط يافطة على البيت بتاعها اللي هي فيه تقول ممنوع دخول النصارى، ممنوع دخول اليهود، من دفع ايه دخل. فدلت هذه الآية على أن الزنا إذا انتشر في أمة محمد صلى الله عليه وسلم فإن الأمة لن تفرق بين الشرك والإسلام. انظر إلى هذه المفاجأة، تمشي في الصورة تمشي تمشي تجد أن الله عز وجل يضع الوقاية للإيه؟ للزنا. يقول الله عز وجل وقل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم. يبقى غض البصر مقدمة بين ايه؟ حفظ الايه؟ الفرج. وقل للمؤمنات يغضبن من ابصارهن ويحفظن ايه؟ فروجهن. سكت. قال ولا ايه؟ يبدين زينتهن الا ما ظهر منها. فالنساء زادت شوية عن الرجال. الرجال قال قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم وبعدين يحفظوا ايه؟ فروجهن. اما جاء عند النساء قال يغضبن من أبصارهن ويحفظن فروجهن. وفي زيادة ايه؟ ولا يبدين ايه؟ زينتهن. فهذا المقدمة بين يدي الزنا الذي يجعل الأمة الإسلامية لا تفرق بين الإسلام والايه؟ والشرك. كأن الحجاب هو البداية للأمة الإسلامية في التفريق بين الشرك والإسلام. فإذا ظهر الحجاب فإن الأمة الإسلامية بدأت تدخل في المفاصلة، بدأت تظهر أمة متمسكة بدينها لا يختلط عليها الأمر. انظر إلى المفاجأة، تسيب سورة النور وتمشي تمشي تلاقي سورة الأحزاب. الله عز وجل يأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يأمر أفضل من عنده بعد أولاده. يقول الله عز وجل لهم وقرن في بيوتكن، يعني نساء النبي صلى الله عليه وسلم، ولا ايه؟ تبرجن تبرج الجاهلية ايه؟ الأولى. فتم الله عز وجل التبرج ايه؟ جاهلية. فدل هذا بالجمع بين قول الله عز وجل أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين وأفحكم الجاهلية يبغون، معاذ الله أن نأخذ إلا من وجدنا متاعنا عنده، أن تغييب حكم الله يؤدي إلى انتشار التبرج الذي هو في الحقيقة مقدمة بين يدي أن الأمة الإسلامية لا تفرق بين الإسلام والكفر ولا حول ولا قوة. أرأيتم المصائب التي تترتب على ترك حكم الله عز وجل؟ فنحن نقول كما قال الله عز وجل في سورة النساء فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. أقول ما تسمعون واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم، صلاة وتسليما كثيرا إلى يوم الدين. ولزيادة الأمر بيانا، الله عز وجل أخبر عن حال المؤمنين وحال الكافرين بحال سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم والمخالفين له من الأمم، وهذا يوضح الحال الذي نحن فيه من المناظرات والسجال بين الرغبة في تطبيق حكم الله وبين غيره. يقول الله عز وجل سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم فإن لم يستجيبوا لك، يعني أنت تأمرهم بالدين، تأمرهم بالعودة إلى الله عز وجل، فإن لم يستجيبوا لك يا محمد فاعلم تيقن أنما يتبعون أهواءهم. ولم تقف الآية عند ذلك، ثم قال ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله. فالهوى لم يأتي ولم يتسرب إلا لضياع الهدى وعدم معرفة طرق الهدى. لزيادة الأمر بيان هو لأن العلم ضاع، أو الرغبة في التعلم ومعرفة الحق ضاع، وسمى الله عز وجل هذا ظلم في اتباع الهوى. في سورة الروم يقول الله عز وجل: بل اتبع الذين ظلموا أهواءهم بغير إيه؟ بغير علم. فما اتبعوا الهوى إلا لأنهم فقدوا العلم، اللي هو احنا كيفنا في الخطبة الأولى الجاهلية، الجهل. ولا حول ولا قوة إلا بالله. روى الإمام ابن أبي شيبة في المصنف عن طارق بن شهاب رحمه الله عز وجل قال: جلد خالد بن الوليد رضي الله تبارك وتعالى عنه رجلا الحد، يعني واحد وقع في حد من حدود الله، قذف محصنا. فسيدنا خالد بن الوليد نظرا لأن هذا حد من حدود الله عز وجل أقام عليه الجد، فجلده والناس ينظرون. ثم في اليوم الثاني من الغد جلد خالد بن الوليد رجلا آخر في الحد، يعني واحد ثاني عمل جريمة حدية. فجي خالد بن الوليد قال: ما فيش إشكال، امبارح أطبق حد، النهاردة أطبق حد، لا يوجد هناك إشكال. وإن كان بعد العهد عن عهد سيدنا محمد، يعني فترة زمنية بعيدة شوية، والخلفاء ماتوا ومثل هذه الأمور، فأنا أطبق الحد لا إشكال. سيدنا أبو بكر الصديق مات يعني، لا إشكال. فقام رجل من المسلمين، شوف اللفظ يا أخوانا، المصيبة ما تجيش إلا من المسلمين. عارف لو المناظرة بيننا وبين أهل كتاب انتهت القضية، ولكن أريد أن أؤكد لكم القناة التي ترفع راية ذلك مالكها نصراني، قناة أم تي جي. أغلب المناقشات التي فيها عداوة للإسلام والمسلمين ولحكم الله هي في أم تي جي أولا، ثم تأتي بعض القنوات الليبرالية. فقام رجل من المسلمين فقال: هذه والله الفتنة، دي فتنة، انت هتفتن الناس، الناس كده هيكرهوا الإسلام. يا خالد النهاردة واحد الجلد، بكرة واحد الجلد، زي الست اللي في أون تي في دي معروفة اللي بتيجي كل يوم مش عارف حوارات بالمصري، تقول يعني لو طبقت الشريعة يتقطع ايد الناس وراحت مشاورة من هنا. يا أجهل خلق الله، هل اليد السارق تقطع من هنا؟ يا أجهل خلق الله فتشاور على هذا وهي لا تعرف حكم الله عز وجل من فوق سبع سماوات. هذا الرجل قال: ديت احنا لو طبقنا المواضيع دي كل يوم هنفتن المسلمين عندنا، خليهم مع الصلاة والزكاة والمساجد، ولكن ابعدوهم عن المواضيع ديت، المواضيع دي هتكره المسلمين في الدين. فسمع ذلك خالد بن الوليد رضي الله تبارك وتعالى عنه ان واحد قال على إقامة الحدود فتنة، يعني يفتنون المسلمين عن دينهم. فقال خالد ووقف خطيبا بين الناس قال: إن بعضكم يقول كذا وكذا، وليست هذه والله بفتنة. فقال نفس الرجل لخالد بن الوليد، طارق بن شهاب بيحكي عنه، قال: وما هي الفتنة يا خالد؟ بيجادله. قال: الفتنة أن تكون في بلد يعمل فيها بالمعاصي، بلد أنت مش عارف تعبد ربنا كويس فيها غرقان في المعاصي، ثم تلتمس بلدا أخرى لا يعمل فيها بالمعاصي فلا تجدها ولا حول ولا قوة إلا بالله. هي دي الفتنة، أن أنت مش عارف تروح في حتة فيها حكم الله، حتى تعبد الله عز وجل في نقاء وفي خير وبركة. فليس الأمر كما يظنون. هذه شهادة مين؟ خالد بن الوليد رضي الله تبارك وتعالى عنه. وهذا من أعظم الأمور التي جاءها فيها هذا البيان. ونختم يا أخواننا ونقول في الشريعة الإسلامية ليست شريعة استبداد، ليست شريعة تحكم، يعني يجي حاكم يقول أنا الحاكم بأمر الله كلامي، لأننا أنا خليفة وأنا حاكم وجاي دولة إسلامية كلامي على الجميع لابد أن يستجيبوا له. لا يا أخواني، ليست شريعة استبداد. أعظم من حكم الأمة مين؟ سيدنا محمد، صح ولا لا؟ كان مؤيدا بالوحي أم ليس مؤيدا بالوحي يا عباد الله؟ كان مؤيدا بالوحي، ومع ذلك أمره الله عز وجل بأمر هو ضد الاستبداد. بعد ما رجع من غزوة أحد التي كان سبب الهزيمة فيها الأولي، مش السبب الأخير، سبب الهزيمة الشورى، عمل شورى والفتي قالوا له لازم نخرج لهم نقاتلهم خارج المدينة، والشيوخ قالوا له ننتظرهم في المدينة ونحاربهم حرب شوارع، وألحوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم الفتية وخرج معهم حماسة. ولذلك يقول لك الرأي قبل شجاعة الايه؟ الشجعان. فهو الأول وهي المحل الثاني. الرأي الأول، خرج النبي صلى الله عليه وسلم وكانت المخالفة من الرماة وحدث ما حدث. فكأن النبي صلى الله عليه وسلم دخل في قلبه أن سبب ذلك هو المشاورة فأتركها. فربنا عز وجل قال له فبما رحمة من الله لنت له ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا ايه من حولك. فاعف عنهم، الرماة اللي عصوا الأمر، الشباب اللي ألحوا عليك، فاعف عنهم واستغفر لهم وايه وشاورهم في الأمر. فإذا كانت المشاورة سببا أوليا لما حدث فإياك أن تتركها أبدا يا محمد. اللهم صل وسلم وبارك عليه الذي ينزل عليك الوحي من فوق سبع سماوات. بل إن الله عز وجل جعل الشورى في مقام الصلاة ومقام الزكاة. يعني الأمة الإسلامية تحتاج إلى الشورى في صلاتها بالله كما أنها تحتاج إلى الصلاة في صلاتها بالله، وتحتاج إلى الشورى في الإحسان إلى الخلق كما أنها تحتاج إلى الزكاة في الإحسان إلى الخلق. وده من أعجب الأمور. يقول الله عز وجل والذين استجابوا لربهم وإيه؟ وأقاموا الصلاة وأمرهم شورى بينهم ومما رزقناهم إيه؟ ينفقون. فحصر الله عز وجل الشورى بين إقامة الصلاة وبين الإيه؟ وبين إيتاء الزكاة، فهي تقوي الصلة بين الحاكم والأمة وبين الله، وتقوي الصلة بين الأمة بعضها ببعض كما أن الصلاة تقوي الصلة بالله، والزكاة تقوي صلة الأمة بعضها ببعض. المفاجأة هنا التي أختم بها الخطبة، تعرفوا أن ممكن يحصل شورى في مسائل نزل فيها نص من عند رب العالمين؟ وما دايما يقول لك إيه الشورى في المسائل اللي ما جاش فيها إيه نص؟ لا، المفاجأة هنا ممكن الشورى تكون في مسألة جاء فيها نص رب العالمين، والشورى هنا تسمى شورى ايه؟ كاشفة وليست منشئة. يعني تكشف سر موجود في القرآن، سر موجود في السنة النبوية، وأسرار القرآن إلى يوم القيامة، أسرار السنة إلى يوم القيامة. والحاكم الإسلامي ليس مطلعا على كل ما يريده الله عز وجل وأسرار كتاب الله عز وجل وسنة الرسول، فلا بد أن تأتي شورى في مسائل فيها ايه نص. روى الإمام ابن القيم في كتاب الطرق الحكمية أن الشرطة أمسكوا رجلا في خربة، هذا الرجل في يديه سكين ملصقة بالدماء وبين يديه رجلا مدرجا في دمائه. يعني الشرطة دخلوا الخرابة لقوا واحد مسك سكينة، السكينة دي مليانة دم بتنقع الدم، وبين إيديه راجل ميت مليان دم غرقان في دم. فأمسكته الشرطة وأتوا به علي بن أبي طالب رضي الله تبارك وتعالى، قالوا هذا قتل فلان. فقال علي بن أبي طالب أقتلته؟ قال نعم، اعترف بالجريمة. فأمر خالد بن سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله تبارك وتعالى عنه به أن يقتل. خد بالك النص هنا إيه، ما جابش أولياء المقتول خيرهم بين القصاص والدية والعفو، ده أمر بالقتل مرة واحدة. فبينما هم الشرطة يسوقونه العفف يعني لكي يقتلوه، إذ برجل ثالث ينادي ويقول ردوه إلى علي، ردوه إلى علي. يا عم انت عايز ايه؟ بس رجعوه لعلي، بس رجعوه، احنا رجعوه ابوس رجلاه، رجعوا الراجل ده لعلي بن ابي طالب. فردوه إلى علي بن أبي طالب، قال ما خضك؟ قال أنا فاعله، فاعلها دونه، أنا اللي قتلت مش هو يا علي.
لا،
ما خطبك؟ قال دخل الرجل المقتول ده الخاربة واستدركته ووجدت معه مالا، فاستغواني الشيطان أن آخذ ماله فأبى، فضربته بالسكين وقتلته لكي آخذ ماله. دي اسمها ايه؟ حرابة،
قطع طريق.
مش قتل من اجل عداوة وخلاف شخصي، لا، ده قتل من اجل اخذ الايه؟ المال. بس ممكن انت وانت تبص في القضية لا تعرف ذلك. فالمهم قتلته من اجل ان اخذ ماله. واذا بهذا الشقاص يعني الجزار، الرجل اللي كانت في ايديه سكينه ده راجل جزار، شغال جزار، دخل الخاربه فاستخبأت منه، يعني خبيت نفسي ايه منه. فلما دخل الخاربه شعرت بالعسل الشرطه، فهربت وانسللت، فاذا به يقف عند راسه والشرطه لم تجد الا هذا الايه الرجل، فقالوا قاتله. قال بئس ما فعل، تهرب وتوقع واحد تاني فيها، بئس ما فعل. ثم راح للرجل اللي اعترف على نفسه، قال ما حملك على ما فعل؟ قال رجل بيده سكين ملصقة بالدماء ولا في دي ان ايه ولا حاجة تحليل دم ولا بتاع، وبين يديه رجل مقتول والعسل دخلوا عليه وعليه في الخاربة، يقولون هذا قتل هذا ليس له قاتل إيه غيره. فاعترفت بما لم أصنع واحتسبت نفسي عند رب العالمين تبارك وتعالى. هقعد اجادل في ايه؟ فسيدنا علي بن ابي طالب بقى عنده واحد قاتل وواحد كان متهم واصيلت عنه الايه التهم. لو انت عايز تحكم، انت حاكم اسلامي وعايز تحكم في الموضوع، هتحكم على القاتل بايه؟ لانه يقتل، صح ولا لا؟ معروف ما امر القاتل اللي هو اشتبه انه قاتل انه يقتل. فقال علي بن ابي طالب مفاجاه، يا حسن ابن علي ماذا تقول فيه؟ في القاتل ايه دي اسمها ايه؟ شورى. شورى في مسألة فيها نص، مسألة فيها نص من مين؟ من رابع الخلفاء الراشدين. قال يا أمير المؤمنين إن كان قتل نفسا فقد أحيا نفسا، والله عز وجل قال ومن أحياها فكأنما أحيا الناس ايه جميع، فأرى ألا تقتله، فقال صدقت يا حسن ولم يقتله. ثم أخرج دية المقتول من بيت مال الايه المسلمين. فحدث مشورة في مسألة نصية أزالت التهمة التي يتهم بها النظام الإسلامي أنه نظام مستبد، وأن الحاكم فيه يتكلم باسم الإله وليس لأحد أن يتكلم، وإنما كان هذا في الحقيقة حقيقة الكنيسة الغربية اللي كانت بتقسم الجنة بالفلوس، تقسم الغفران، حاجة اسمها سقوق الايه الغفران، بالفلوس مقاطعات، وسمى البابا نفسه أنه المتحدث باسم الله. بل إن جاليليو وغيره من العلماء لما كانوا بيوجبوا أمور كونية تؤكدها الرياضيات والعلوم الحديثة يحكمون عليهم بالكفر، فصنعوا إرهابا فكريا باسم الدين، والإسلام بريء من ذلك. الإسلام هو الذي حافظ للمرأة كرامتها، وحافظ على الناس أموالهم، وحافظ على الناس أعراضهم. أختم وأقول الخلافة والحكم ضرورة للمسلمين ولغير المسلمين. قال الله عز وجل كنتم خير أمة، بس أخرجت إيه الناس، يعني الناس محتاجين الذي تأتي به الأمة. فنحن محتاجون إلى الشريعة، والناس محتاجون إلى الشريعة من أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. فالشريعة والخلافة ضرورة للمسلمين وغير المسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر اللهم أعداءك أعداء الدين يا رب يا رب يا رب يا رب. اجعل هذه البلد آمنا مطمئنا، وسائر بلاد المسلمين. اللهم ارفع عنا الغلا والوبا والربا والزلازل والمحن والفتن ما ظهر منها وما بطن، يا ذا الجلال والإكرام. اللهم مكن لكتابك وسنة نبيك وعبادك الصالحين. يا رب مكن لكتابك وسنة نبيك وعبادك الصالحين. اللهم هيئ لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك، ويهدى فيه أهل معصيتك، ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر. يا ذا الجلال والإكرام اغفر لوالدينا، اللهم اغفر لوالدينا، اللهم اغفر لوالدينا وارحمهما كما ربانا صغارا. اللهم اشف المرضى من أولادنا وأولاد المسلمين أجمعين. اللهم اشف المرضى منا ومن المسلمين أجمعين يا رب العالمين. أحينا في عافية، وأمتنا في عافية، وأدخلنا الجنة في عافية يا رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله العظيم يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون وما تفعلون. وأقم الصلاة، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.